بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب القضاء: فصل، أي في القضاء على الغائب، وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، لحديث هند رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا. ويحمل حديث علي رضي الله عنه على ما إذا كان حاضرا، وعنه لا يجوز القضاء على الغائب، واختيار ابن أبي موسى لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي. حسنه الترمذي. والميت غير المكلف كالغائب، لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه. يعني هذه المسألة فيما يتعلق بالقضاء على الغائب، يعني إنسان يدعي على آخر شيء من الحقوق، يدعي عليه أنه غصبه سيارة أو اقترض منه مالا أو ما شابه ذلك من حقوق الآدميين، والمدعى عليه غائب سافر، وهذا الآن يريد أن يأخذ حقه منه، فجاء القاضي يرفع القضية يدعي على ذلك الغائب، فهل يحكم القاضي على الغائب أم لا؟ هذه مسألة خلافية. ويقال: إذا أمكن حضور الغائب فإنه لا يقضى عليه، لأن الأصل أنه لا بد أن يحضر المدعى عليه ويدلي ببينة أو بيمينه، ولا يقضى عليه مع الغياب إلا إذا طالت المدة وتعذر إحضاره. وغالبا يعني المسألة هذه اليوم تغير الوضع، يعني تقدمت وسائل الاتصال، وصار الإنسان يعرف أين هو ويمكن الاتصال به وإشعاره بأن عليه دعوة، أنه لا بد أن يحضر في اليوم الفلاني. فإذا لم يمكن الاتصال به، هذا معناه أنه مستتر، يسمونه هارب أو مختفي وكذا، هذا يحكم عليه، لأن هروبه دليل على أنه مبطل، ولو كان محقا لحضر. أما مجرد الغياب فإن اتصلوا به. هذا هو واقع الناس اليوم، مهما بعدت الغيبة فإن يمكن الاتصال به عن طريق الهاتف، عن طريق المراسلة، بأي وسيلة يمكن أن يتصل به ويعلم قال عليك دعوة بكذا وكذا والحضور في الوقت الفلاني، فإما أن تحضر إما أن يحكم عليك. هو بدور إما أن يحضر وإما أن يوكل من يحضر عنه أو يخاصم عنه. فإذا لم يمكن الاتصال به دل على ماذا؟ على أنه هارب، والهارب يحكم عليه، لأن هروبه واختفاءه دليل على أنه مبطل، فلو لم يحكم عليه لصار الهروب وسيلة لضياع الحقوق. طيب لو قال قائل: ما الفائدة من القضية أو من الحكم والرجل هارب أو مختفي؟ هب أنه سمعت الدعوة وحكم عليه، حكم له بما ادعى، حكم القاضي على الغائب بكذا وكذا من مال أو عين، فما الفائدة؟ حكم عليه وهذا غائب، ماذا يستفيد المدعي؟ يستفيد شيء ولا ما يستفيد؟ يستفيد. وش يستفيد بعد؟ ها؟ ثبوت، نقول باختصار ثبوت الحق. أي ثبوت الحق، أيضا لو مات أو حضر في أي وقت لا يحتاج إلى أن يرفع الدعوة، ثبت الحق، والآن لو حضر أو ظهر في أي وقت أخذ الحق منه لأنه ثبت الآن شرعا. طيب إذا ظهر الغائب، إذا رجع جاء الغائب وظهر المستتر، هل له الحق أن تعاد القضية أو انتهى الحكم، حكم على الغائب وانتهت القضية؟ نقول إيش؟ لا، تعاد القضية إذا ظهر الغائب وطلب جلسة مع القاضي فإنه يجب أن تعاد القضية وينظر فيها من جديد، لأن هذا الغائب الآن ظهر وقد يكون عنده حجة. ننظر الآن هل مثلا المدعي عنده بينة أم لا، لأن المدعي قد لا يكون عنده بينة وحكم له لأن الغائب لم يحضر ولم يحلف، استحق بنكول الغائب بغيابه وعدم الحلف، فقد يحضر الغائب ويحلف أنه ليس عليه شيء، فتعاد القضية إذا طلب الغائب أو المستتر. إذا رجع الظهر وطلب إعادة القضية فإنها تعاد وينظر في ما فيها من جديد، لكن إذا لم يطالب فإن القضية تمضي. طيب، ثم أيضا يستفيد نقول من جهة أخرى، قد تكون العين موجودة ويدعي عليها أرضا، أرض موجودة أو بيتا، البيت موجودة وإن كان المدعى عليه غائبا لكن العين موجودة، دار أو سيارة أو أرض وهي حاضرة موجودة، فإذا حكم له، إذا حكم للمدعي قضي على الغائب، فهل تسلم له العين أم لا؟ بعض العلماء يقول سلم له العين، لأن صححنا الحكم على الغائب والتنفيذ فرع عن الحكم، فإذا صح الحكم فإنه يجب التنفيذ. والقول الثاني أنه لا بد أن يوثق المدعي برهن أو بكفيل ملي، برهن محرز أو كفيل ملي، بحيث أنه لو ظهر الغائب وصار عنده حجة لا تضيع عليه هذه العين، وهذا أحوط. نقول خذ السيارة، حد على السيارة وحكمنا عليه لأنه لم يمكن إحضاره فحكم عليه ودفعت السيارة للمدعي. نقول للمدعي الآن إما أن توثق برهن محرز، ما معنى محرز؟ يعني قيمته تغطي أكثر، رهن محرز أو كفيل ملي. كفيل ملي، فإذا أحضر رهنا أو كفيلا فإنه يحكم له. فإذا ظهر الغائب وصار عنده حجة ونقض الحكم فإنه يعوض، لأنه قد يكون المدعي مفلسا، أخذ السيارة واستهلكها، باعها وأكل ثمنها، ثم ثبت الحق للغائب فجئنا نأخذ الحق له، فإذا المدعي مفلس، إذن ضاع حق الغائب مع أنه لم يثبت ثبوتا قاطعا، لم يثبت الحق عليه ثبوتا قاطعا، لأنه كما قيل الغائب حجته معه، قد يكون عنده حجة، فثبوت الحكم للمدعي على الغائب معلق بحضور الغائب، فإن حضر الغائب وصار عنده حجة نقض، وإن لم يحضر أو حضر ولم يدلي بحجة نفذ. إذن هذا القول أحوط، لو يقضى على الغائب إذا لم يمكن إحضاره وينفذ، ولكن لابد من الرهن أو الكفيل. ثم ذكر حديث يعني حينما ادعت على أبي سفيان رضي الله عنه أنه شحيح وحكم له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث صحيح متفق عليه، لكن هل هو قضاء ولا فتوى؟ الصواب أنه فتوى. ما هو الدليل أنه فتوى؟ شو الدليل؟ ما طلب حضور أبي سفيان. أبو سفيان موجود في مكة ولا لا؟ موجود، من دخل دار أبي سفيان فآمن، يعني ثبت في الحديث في البخاري أن أبو سفيان كان موجودا في مكة، فإذا أبو سفيان حاضر. فإن جعلناه قضاء قلنا قضى على من؟ على الحاضر وهو غائب عن مجلس الحكم وهم لا يرون هذا. إذا كان المدعى عليه موجودا في البلد غائبا عن مجلس الحكم فلا يجوز القضاء عليه، لا بد من إحضاره لأنه موجود حاضر. فأبو سفيان موجود في مكة، فإن جعلناه قضاء فإنه لا يصح على قولهم، لأنهم لا يرون جواز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم وهو حاضر في البلد، وإن جعلناه فتيا فليس فيه دليل. إذن على كل حال هذا الحديث لا يصلح دليلا لهذه المسألة، ولذلك وجد فيها الخلاف. الرواية الثانية قالوا عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز القضاء على الغائب، وهذا هو الأصل الحديث عليه رضي الله عنه. لكن كما تقدم الغياب له أحوال، أن الإنسان إذا كان مبطلا يغيب ويضيع الحق، والعين موجودة لو حكم للمدعي لاستفاد، فربما يغيب السنة والسنتين والعشر والعين موجودة أرض أو بيت، وصاحب الحق الآن حقه معلق لأن ذاك قد غاب. فيمكن يعني إذا لم يحكم على الغائب صار الغياب وسيلة لضياع الحقوق أو تعطيل المصالح. كل من أراد أن يعطل شخصا اختفى أو سافر وبقي سنين وتعلق الحق، هذا عنده بينة، المدعي عنده بين الشهود أن هذه الأرض له، هذا هو ظاهر الحال ما لم يحضر الغائب وينقض هذه البينة. إذا نقول الغياب إذا طال ولا سيما إذا لم يمكن إحضاره عن طريق وسائل الاتصال، هذه قرينة على أنه مختفي أو هارب ولا يريد الحضور، هذا هو الأقرب. لأن وسائل الاتصال اليوم تأتي بأي واحد من أي مكان في العالم، فالغياب إذن ليس يعني عذرا لمن غاب. طيب لو كان الشخص يعني هذا في الغائب عن البلد، إذا غاب هو من أهل البلد لكنه سافر وخرج غاب عن البلد، فإنه ترفع القضية في نفس البلد ويطالب بالحضور على ما سبق. طيب إذا كان الغائب يعني غائبا عن البلد وهو في بلد آخر، إذا كان في هذا البلد انتقل وسكن في بلد آخر، أو جاء لحاجة حصلت القضية ورجع إلى بلده ليس من أهل هذا البلد، وصاحب الحق رفع عليه القضية في هذا البلد وقال قيل أين خصمك؟ قال في البلد الفلاني بلد آخر، هل تسمع القضية في هذا البلد ولا لابد أن ترفع في بلد المدعى عليه؟ اشتغل المسألة في نفس البلد. طيب في قول ثاني، في بلد المدعى عليه، في بلد المدعى عليه ولا تسمع في هذا البلد. طيب من يعلل؟ الصواب أنها ترفع في بلد المدعى عليه، وهذا هو المعمول به نظاما الآن في المحاكم. لكن ما هو التعليل؟ نقول التعليل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا يكلف السفر والحضور لمجلس الحكم، السفر قطعة من العذاب وفيه نفقات فلا يكلف السفر. يعني إنسان من أهل مكة وشخص وجاء للرياض وصار له معاملة باع واشترى ثم رجع إلى بلد إلى مكة، صاحب الذي عامله رفع عليه قضية في هذه المعاملة، هل تسمع في الرياض؟ لا، أنه لو سمعت في الرياض طلب حضوره من مكة ويلزم بالسفر مع أنه بريء. فنقول لصاحب الحق اذهب إلى بلده وارفع عليه قضية هناك، أنت صاحب الحاجة، أنت المدعي، تدعي على شخص بريء، فاذهب إليه في بلده وارفع عليه قضية، إن ثبت فشيء أخذ لك الحق وإلا فالأصل أنه بريء، بخلاف صاحب البلد الذي غاب. فهذا هو المقصود من كلام المؤلف، صاحب البلد الذي غاب سافر وهو من أهل البلد، سافر لدراسة وعلاج وكذا، ولو طالت الغيبة سنين مثلا ثم يعود فإنه ترفع القضية في البلد ويطالب بالحضور أو بالتوكيل إما ليحضر أو يوكل. إيش؟ عين في بلد المدعي هو صاحب الحق هناك، لا ما يطالب بالحضور، لا يطالب بالحضور، لأن القاعدة معروفة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إذا قيل له أنت مطلوب في المحكمة في الرياض إيش يقول؟ يقول أنا بريء، على أساس كيف؟ لماذا تلزموني بالسفر؟ هل ثبت علي شيء؟ هل أنا مجرم؟ نقول لا، أنت بريء، ولأن المدعي ما أثبت دعواه، ما ثبتت الدعوة، إذن ليش نلزمه؟ هذا يذهب إلى مكة ويطالبه، فإن ثبت أخذ العين في الرياض، أرض مثلا أو هذا، يحكم له بالأرض ويستلمها في الرياض، وحاجة أنه يحضر الخصم المدعي عليه. بس هذا حق. إذا نعم إذا كان إذا ثبت على إذا ثبت على المدة عليه فإنه بعض العلماء يقول أنه يتحمل جميع التكاليف لأنه أحوجه إلى السفر والنفقة فالقاضي يحكم عليه. هذا الآن رفع الدعوى على هذا الشخص الذي في مكة سافر واستأجر وبقي يطالب أسبوع أسبوعين تكلف في هذا السفر 5,000 أو 10,000 فيمكن يغار. وثبت الحق للمدعي ثبت له الحق وذاك الآن تبين أنه ظالم فإنه يغرم ما تكلفه الخصم المدعي لأنه تكلف بسبب ظلمه هو الذي أحوجه إلى أن يفوض يرد له الحق بدون دعوة هو الذي هذه تعتبر من الحقوق له أن يطالب بها من جملة الظلم. يقول ظلمني الأرض وكلفني 10,000 5,000 السفر والأجار وكذا هذه تضمن الحق ويطالب يلزم بها المدعي عليه لأنه ثبت أنه ظالم ومماطل فيحكم عليه بهذا. ثم قال والميت وغير مكلف كالغائم. كذلك الميت إنسان مثلا غصب سيارة ثم مات وطالبه قال هذا فلان غصب سيارتي أين هو؟ قال توفي مات. فيمكن أن يقال له أثبت فإذا جاء ببينة حكم بالسيارة له مع أن ذاك ميت. نقول ولو كان ميتا لكن العين موجودة وهو يطالبه بالعين الحاضرة ولو كان المدعى عليه ميتا. قال لأن كل منهم قال والميت وغير المكلف يعني ادعى على طفل صغير مثلا كلهم غائب والميت والصغير وكالغائب لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه. وأما المستتر هذا غير الغائب هذا موجود في البلد ولكنه مستتر يعني مختفي. وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى هذا واضح المستتر أولى بالحكم عليه من الغائب لأن الغائب قد يكون معذورا ذهب لدراسة أو لعلاج فهو معذور في غيبته لكن المستتر استتاره دليل على أنه ظالم وإلا لظهر. وأما المستتر فلتعذر حضورك الغائب الأولى لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري وإلا ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق فإن أمكن إحضاره أحضر بعدت المسافة أو قربت لما روي أن أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن مكتوح في وثاق فأحلف 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل داداوي. أكل قال الحاشية هذا الأثر ضعيف. ولأن لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى ابطال الحقوق قاله في الكافي. جديد لا موجود خلاص راحت يعني ميت غصب سيارة رباعه وأكل ثمنها والآن جاء يطالبه ما في شيء أنت راحت مدام ما له تركه فإنه ما في شيء. ورثة ميت لا يتحملون ما عليه من حق ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن مدام أن العين باقية فإنه يطالب ويأخذ أرض وسيارة بيت يطالب الميت ويأتي ببينة ويأخذ العين الموجودة أو من التركة أما إذا انتهت خلاص يأخذها مقيمة حتى بعد التوزيع لو ثبت حق يرجع على الورثة يعني ادعى عليه أرض والورثة تقاسموا هذه الأرض أو سيارة باعها وتقاسموا الثمن أو أرضا باعها وتقاسموا الثمن وثبت له الحق باعها أرض باعها بمليون والمليون تقاسموا الورثة ثم ظهر الحق وأثبت جاء ببينة أنه غصب هذه الأرض وباعها يأخذ مليون من الورثة ولو تقاسموا لأنه عين مال الغير فلا يملكونه يؤخذ منهم ويرد إلى المدعي. ثم قال كتاب القاضي إلى القاضي ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، أي كل حق لآدمي لا في حد، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. الكتاب القاضي، القاضي معناه أن يأتي الخصوم إلى هذا القاضي فيثبت القضية ويحكم، ولكنه لا ينفذ، فيكتب إلى قاضي آخر بالتنفيذ، يكتب إلى قاضي آخر ينفذ. فهل القاضي الثاني إذا جاءه الكتاب ينفذ بناء على حكم القاضي الأول، أو لا يجوز له أن ينفذ حتى تثبت عنده القضية؟ واضح؟ هذا معنى كتاب القاضي، هذا أحد الصورتين. كتاب القاضي للقاضي له صورتان، هذه الأولى أن يثبت، أن تثبت القضية ويحكم، يعني جاءه شخص وظلم شخصا وحكم بأن الأرض للمدعي، وأرسل القاضي الثاني ينفذ. يعني مثلا الأرض في البلد اللي فيها القاضي الثاني، وكتب إلى القاضي في المحكمة البلد اللي فيها الأرض، حكمت بالأرض الفلانية للمدعي فنفذ الحكم. فهل القاضي الثاني إذا جاء الكتاب ينفذ، ولا يقول والله أنا ما ثبت عندي، كيف أنفذ وآخذ أرض فلان وأعطيها للمدعي وأنا ما ثبت عندي الحكم؟ لا، العلماء يقولون أنه يجب عليه أن ينفذ، لأن هذا حكم قاضي معتبر شرعا من قضاة المسلمين، فهو ثقة ويوثق فيه ما لم يعلم أن الأمر بخلاف ذلك. فالأصل أن القاضي ثقة، وأن حكمه صحيح، وأنه نافذ ما لم يثبت خلاف ذلك. فلا يلزم القاضي الثاني أن يعيد النظر في القضية، بل ينفذ بناء على حكم القاضي الأول. الصورة الثانية أن تثبت القضية عند القاضي الأول، تثبت القضية يثبتها في محضر، ثم يرسل إلى القاضي الثاني يطلب منه الحكم، يطلب منه أن يحكم، وثبت عندي أن فلان ادعى بكذا وأتى بشهود وثبتت عدالة الشهود وكذا وكذا، وأحكم أنت في قضية. هل يجب على القاضي الثاني أن يقول أنا ما أحكم بشيء لم أقف عليه، لابد أن الشهود يحضرون عندي وأنظر في القضية يثبت عندي؟ لا، نقول ما يلزم، ما دام أن القضية ثبتت عند قاضي من قضاة المسلمين معتبر شرعا، فإنه تبرأ ذمة الثاني بما ثبت عند الأول، فيحكم كأنه ثبتت عنده القضية. لكن بعض العلماء يعني لهم تفاصيل، يقولون المسألة الأولى التنفيذ أمر سهل، إذا حكم القاضي فالثاني ينفذ على كل حال، سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر. أما الثبوت إذا ثبت القضية، وإذا ثبتت وكتب لهم يحكم، يقولون لا يحكم إلا إذا كان هناك مسافة قصر. هذا المؤلف كان يتكلم عنه. هنا قال ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، الآن إذا ثبت عنده حق، أي كل حق لآدمي لا في حد. يعني مشهور عند الفقهاء أن تنفيذ كتاب القاضي في حقوق الآدميين فقط، أما بالنسبة لحقوق الله فإنه لا ينفذ القاضي الثاني، لا يقبل كتاب القاضي الثاني. يعني مثلا قطع، قضية فيها قطع، سرقة، ثبت عند القاضي الأول أن فلان سرق قامت عليه البينة فحكم عليه أنه تقطع يده، ثم أرسلها إلى قاضي ثاني لينفذ، يقولون لا ينفذ لأن هذا حق الله مبني على الستر. فإذا كتب إلى القاضي الثاني فضح هذا الشخص عند القاضي الثاني، هذا التعليل. والقول الثاني وهو أصح أنه لا فرق بين حقوق الآدميين وحقوق الله، والتعليل يجاب عنه بأن هذا الذي ثبتت عليه السرقة لو نفذه القاضي الأول لم افتضح، ولا لا؟ هو سيفتضح على كل حال، ثبت عليه الحد ولا بد أن يقام. فكونه يكتب القاضي الثاني أنه ينفذ، أو يكتب أنه ثبت عنده أنه سرق وذاك الذي سيحكم، هو مفضوح على كل حال، سواء حكم على القاضي الأول أو كتب القاضي الثاني، فهو مفضوح بإقامة الحد. لأن الحد إما أنه ثبت فيكتب أنه يحكم، أو أنه حكم ويكتب